13,000 ساعة دراسة في صف، ترى وايد شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني المستمعين، نلتقي في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامجكم شور الدخاترة. خلوني أبدأ بسؤال بسيط، هل نحن فعلا نسمع أجسامنا ولا نمشي في يومنا بسرعة ونتجاهل الإشارات اللي ترسلها لنا؟ تعب متكرر، عطش غير معتاد، نهم مفاجئ، وتذبذب في الطاقة، أشياء نحن نعيشها يوميا ونعتبرها ضغط حياة أو إرهاق، لكن أحيانا تكون رسائل أوضح مما نحن نتصور. رمستنا اليوم عن مرض السكري، مرض ينقال عنه مرض العصر، لكن الحقيقة أنه مو مرض جديد أبدا. داء السكري مرض قديم قدم الإنسان نفسه، عرفته الحضارات منذ آلاف السنين، من الفراعنة اللي وصفوه بعطش النساء إلى الحضارات الهندية واليونانية والرومانية، اللي لاحظت أعراض من عطش شديد وكثرة تبول وفقدان وزن. ولو أن طرق التشخيص قديما كانت بدائية لكنها ذكية، كانوا يلاحظون تجمع النمل وانتم بكرامة حول البول بسبب طعم الحلو، وكلها محاولات لفهم مرض ما كان له اسم واضح ولا علاج دقيق في هذاك الوقت. ومع الوقت وشوي شوي وصل فهم السكري إلى مرحلة أعمق مع علماء مثل الرازي، اللي ما وقف عند وصف المرض فقط بل ربطه بنمط الحياة ومضاعفاته والحالة النفسية للمريض وغيره من هذه الأشياء اللي تأكد الطب الحديث اليوم. السؤال اللي اليوم نبى نطرحه، ليش نحس أن السكري منتشر أكثر من قبل؟ وليش نسمع وايد من الناس خصوصا من الشباب وصغار السن اللي يقولون عندي سكري أو عندي مقاومة أنسولين، أو حتى يكتشف فجأة أنه صار مصاب بعد سنوات وهو ما يدري؟ عشان كذا حلقتنا اليوم مهمة لكل شخص، لأن السكري ما له عمر وممكن يبدأ بصمت ويكبر مع الإنسان بدون أعراض واضحة. ما بنرمس اليوم عن السكري كرقم تحليل ولا كإبر ولا دواء، وبس بنرمس عنه كقصة مستمرة وكيف نقدر نفهمه ونتعايش معاه بوعي والتوازن، خصوصا أن نحن في شهر رمضان الكريم، الله يعود علينا وعليكم كل حول، هو فرصة حقيقية. وياي في هذه الحلقة الأستاذة لطيفة راشد المرزوقي، استشاري التغذية ومدير إدارة الدعم الصحي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. حياك الله ومرحبا بك أستاذة لطيفة.
الله يحيي.
الله يحفظك. ومعانا أخونا الدكتور القدير يوسف الطير، استشاري طب الأسرة ومدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله. الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيك وأهلا وسهلا فيكم.
الله يحفظك إن شاء الله. اليوم سلم لنا شارة الدكتور يوسف، الله يحفظه. وأنا أخوكم الدكتور جاسم المرزوقي، استشاري العلاج النفسي والأسري في مستشفى القاسمي. دكتور يوسف خلنا نحن نبدأ بك، الله يحفظك. نلاحظ اليوم السكري صار منتشر بين الصغار والكبار، وصار الكلام عنه شيء عادي في حياتنا اليومية، مع أنه يوم كنا نسمع كلمة سكري كانت تتي على البال أعمار 50 و60 من واقعك كطبيب أسرة. شو اللي تغير وليش صرنا نشوف مرض السكري في أعماره صار؟
سؤال وايد حلو دكتور. اليوم السكري طبعا من الأمراض المنتشرة، ويعتبر تقريبا في الإمارات 12% من السكان. السكري ليش انتشر اليوم نسمع عنه وايد؟ لأن صار في وعي. اليوم ما في بيت ما في مريض سكري، وما في بيت ما في حد يعاني من أعراض السكري أو مقاومة الأنسولين. اليوم معظم الناس تتكلم عن السكري، والسكري مربوط تقريبا بمعظم الأمراض الثانية اللي هي ممكن يصيب الإنسان، في أمراض الكلى والقلب وغيرها من الأمراض اللي ممكن يراجع فيها المستشفى ويكتشفون عند السكري. السكري يسبب أمراض مختلفة كثيرة، وخاصة إذا كان في اعتلال في شبكية العين أو في بعض الأطراف، فهذا يعني ينتج عنه أن هناك في مرض يقومون في الناس يعني يقامون في الأعراض اللي ممكن تحصل لهم، ولكن أحيانا يكون بالصدفة وأحيانا يكون بالكشف المفاجئ، مثلا عند دورة، عند مثلا شبابنا في الخدمة الوطنية يفحص يطلع فيه شيء مرض، رايح المستشفى يفحص عن مرض ثاني طلع فيه سكري، أو أنه في بداية أعراض ويراجع للمستشفيات والمراكز ويكتشف فيه مرض السكري. فالمرض السكري اليوم أصبح من الأمراض اللي منتشرة، والوعي فيها زاد الحمد لله، وتقارير قامت تثبت أن بهذا الشيء أن السكري بدأ اليوم يكون أكثر انتشارا من غير من الأمراض، وخاصة على مستوى العالم مو بس على مستوى الدولة.
يعني دكتور يوسف هو ينتشر بين الصغار والكبار طبعاً. بنسب متفاوتة، ما عاد مثل أول مثل ما يقولون.
لا طبعا.
طيب بنرجع لك دكتور يوسف، أنا عندي سؤال كذي، ولكن بعد ما بروح للطيفة اللي هو موضوع الأنواع، لأن بالتأكيد إصابته بيكون ضمن مستويات فبيخلي فيه عندنا أنواع معينة. لطيفة الله يحفظك، خلينا نحن نفهم السكري بما أنه ما صار موضوع مرض بروحه لكن أسلوب حياة. تعتقدين إن هل هناك عوامل لازم ننتبه له خصوصا مع الجيل الجديد؟
شوف مثل ما تكرمت قلت السكر فيه أنواع، فالجيل الجديد يعني عمارهم صغيرة بعدهم، ففي الجيل الجديد ممكن يصابون بالسكري النوع الأول، وهذا النوع الأول يكون يعني شيء من فيسيولوجية الجسم، فلا بد إنه يشوف التاريخ المرضي، أو يكون إذا جت الأعراض اللي قلت عنها بداية يكون في تدخل طبي ويزور أخصائي تغذية. إني الحين نحط إيدنا على الجرح اللي هو النوع الثاني. النوع الثاني للأسف في السابق يوم كنا نشتغل ما كنا نشوف النوع الثاني بين أعمار صغيرة أو أقل من 20 سنة. الحين تشوف طلبة مدارس، طلبة جامعات مصابين بالنوع الثاني من السكري، واللي هو معروف بسكر البالغين أو نتيجة زيادة الوزن والسمنة ونتيجة النظام الحياتي. نتيجة النظام الحياتي يتدخل فيه عدة عوامل. أنا أول شيء مش بس التغذية، أول شيء رتم الحياة الحالي تغير، قل فيها النشاط اليومي، نتيجة قلة النشاط اليومي تزيد السمنة، وخصوصا تزيد السمنة في منطقة البطن. زيادة سمنة في منطقة البطن يعني معناته شنو؟ معناته في احتمالية الإصابة بالسكر من نوع الثاني، يعني مقاومة الأنسولين. بعدين النظام الغذائي الحياتي اليومي ما بتكلم الحين بالتفاصيل عنه. بعدين ما ننسى حتى في الجيل الجديد الحالي في سكر الحمل، في تعرف الحين سكر نوع الثالث اللي هو شو تتوقعه؟
شنو
الزهايمر، مرض الزهايمر يعدونه نوع من أنواع السكري، يعني اللي احنا عارفه نوع الأول. نوع الثاني مرض الزهايمر ما يرتبط فقط في العمر، أيضا يرتبط بالنظام الحياتي، فشافوا الناس اللي يتناولون كميات كبيرة من السكريات البسيطة أكثر عرضة للإصابة بالمرض السكري من الناس اللي نظام حياتهم يكون منتظم أكثر. فدائما مرض مريض السكري، ولا تنسى يعني ما شاء الله عليك دكتور، تعرف الشيء النفسي له تأثير كبير، رتم الحياة العالي، تعرف الجيل الجديد الاسترس، ممكن يكون استرس على لعبة في جيم ما فاز في لعبة وهي على استرس، ممكن حتى الإجهاد أو الاسترس أو الغضب أو القلق يؤدي الإصابة بمرض السكر. فالأنواع كلها متداخلة في بعض، والأسباب متداخلة، سواء سبب تغذوي أو نفسي أو نظام حياة يومي أو لازم ناخذ في عين الاعتبار السبب الوراثي في عين الاعتبار.
تدرين لطيفة، وأنا في المستشفى أحيانا لما يحولون علينا من أقسام السكري بعض المرضى، وبالأخص مرضى المراهقين والأطفال، لا شك يواجهون صعوبة في التكيف مع نمط الحياة، خاصة إذا كان عندهم التايب 2 اللي بدأ يطلع، اللي هو النوع الثاني اللي بدأ يطلع أيضا في أعمار متقدمة بالتدريج، بعد بدل ما نحن كنا نشوفها في أعمار متأخرة. يمكن هاي النقطة أستاذ لطيفة يقودني سؤال للدكتور، أو هي على بالي سؤال للدكتور يوسف، إنه طيب هل فعلا دكتور ممكن بعض الناس يكونون عندهم الإصابة بالمرض وهم ما يدرون، وبالتالي خليني أنا أعرف شنو هي الأعراض اللي ممكن يساعد الناس على التشخيص المبكر مثلا؟
وايد حلو هذا السؤال، وايد حلو، وايد نسمعه بين الناس. طبعا دايما لكل مرض الأعراضه، ممكن احنا نعرفها قبل لا يستوي، وحتى نعرفها قبل أن نوصل للدكتور أو نوصل للطبيب المختص، لكن أهم شيء أن يكون مثل ما ذكرت قبل شوي، يكون في وعي عن هذا المرض وعن أعراضه وشو ممكن أنا أسوي في حصول هاي الأعراض. إذا أنا حصلت مثلا في مريض مثلا يقول أنا عندي عطش وايد وعندي تبول وايد وحس بتعب بين فترة وفترة وحس أني فيني خمول، ويكون حس أن ساعات حتى وزني ينقص بسرعة رهيبة، فجأة نزل وزني، ويكون في تشوش، يعني شو عنده شوية متشوش حتى في الرؤية، يعني ما بطبيعي، وتستوي الالتهابات، يعني تستوي له مثلا خرايات، تستوي له التهابات جلدية بين فترة وفترة، فيها أشياء غريبة تستوي له. هنا هاي علامة من علامات أنه في شيء هناك جسمهم في مرض، ويكون احتمال كبير يكون مرض السكري. متى طبعا نتأكد؟ إذا طبعا راجع الطبيب والمركز وسووا له فحوصات عند الدكتور. هنا طبعا كيف بيشخص المرض؟ تشخيص مرض السكري بيعتمد على أشياء كثيرة. أول شيء من التاريخ المرضي، هل في حد من أهله عنده هذا المرض ولا لا، لأنه بيكون في نسبة وراثة. اليوم السكري حصلونه ينتقل وراثيا من جيل لجيل لجيل. رقم اثنين، من التاريخ المرضي والأعراض اللي ذكرناها قبل شوي، وفي عنده أعراض مثل ما ذكرناها عطش وتبول وتعب وغيره. رقم ثلاثة، يسوي لبعض الفحوصات، والفحوصات السكري، السكري طبعا يقيس السكري يكون هو صايم، ويقيسه بعد حتى لو كان فاطر أو ماكل يكون بعد يقدر يقيسه. إذا السكري نازل أقل، يعني كان أقل عن 100، فهو تقريبا ما يعتبر سكر. يعني المريض يصوم 8 ساعات ويرجع المستشفى أو المركز ويسوي فحص، إذا حصل السكري أقل عن 100 معناته أنه ما في مرض سكري. إذا كان في إذا كان أكثر عن 100 معناته أنه في أكثر عن 126، يعني معناته أن في مرض سكري. من 100 إلى 126 نقول إلى المرحلة اللي قبل السكري. أكثر عن 200 ويكون هو ماكل مش صايم، يكون طبعا أكيد يكون في السكري. غير أنه يسوي فحص الثاني اللي يسمونه المعدل التراكمي، إذا كان أقل عن 5.7 معناته أنه ما في سكري، لكن من 5.7 إلى 6.4 اللي يكون المرحلة اللي هي قبل السكري، أكثر عن 6.5 يعتبر في سكري. هذا بالنسبة للمعدل التراكمي. غير أنه في بعض الأشياء اللي ممكن يسويها الدكتور، بعض الفحوصات يشيك على الكلى والكبد وغيرها، فدل كل الفحوصات والأشياء هاي اللي عليه أنه في مرض سكري. طبعا ان شاء الله، يعني انا بعد بسالك بعد شويه اسئله في هالاشياء، لكن انا اليوم اكتشفنا ان في مريض في السكري، فانا اتعامل معاه حسب حالته وحسب تدرج هذا السكري وحسب النوع اللي ممكن نتكلم عنه بعدين، شو ممكن النوع اللي انا وكيف اتعامل معاه، هذا ان شاء الله بنناقشه بعدين ان شاء الله.
جزاك الله خير دكتور يوسف، لان دخلت في بعض الامور اللي لها علاقه ايضا بالجانب النفسي، ولكن ان شاء الله بنعقب عليه بعد الفاصل باذن الله تعالى.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
قبل الفاصل تكلم الدكتور يوسف الله يحفظه عن تشخيص المرض، وكذلك عن كيف يعرف الإنسان أنه كان مصاب، وتكلم عن الأعراض وعن التشخيص. وهني تخاطر لذهني وجود بعض التداخلات ما بين يعني بعض الأعراض النفسية لدى الشخص اللي قد يعاني من هذه الأعراض وما بين الشخص الطبيعي. أحيانا دكتور يوسف البعض ممكن يصير فيه عنده نوع من الوساوس، وبالتالي مو لأن عند المرض فيعيش طبيعة الأعراض كنوع من الوساوس ويتردد بشكل مستمر على مختلف منشآت وعيادات الرعاية الصحية والخدمات الصحية من أجل التأكد من أنه هو خالي من مثل هذه الأمور. فهني شوية ممكن يدخل في الجانب النفسي أحيانا، يمكن نقطة نقدر نسولف عنها لاحقا شوية بإذن الله تعالى.
الله.
لطيفة، بما أننا نحن في هذا الشهر الفضيل، طريقة أكلنا تتغير بالتأكيد. هني كلامنا عن الكل طبعا، ما نقصد فقط الشخص أو مرضى السكري، حتى الأشخاص العاديين اللي يحسون أمورهم تمام. من خبرتك، هل أسلوب أكلنا اليومي في رمضان وفي غير رمضان ممكن مع الوقت يخلينا نوصل لمرحلة مرض السكري أو ما قبل السكر؟
أكيد طبعا، من خلال نظام الحياتي احنا قلنا هو سبب الرئيسي للإصابة بالسكري، بما ان التغذية هو جزء من النظام الحياتي. شوف، هو ممكن يا تعدل مستوى السكر عندك يا تصاب بالسكر. كيف هذا؟ لان احنا نعرف في الوقت الحالي الدارج بين الناس العاديين دائما لو تشوف اللي يقولون عنه الصيام المتقطع، فالصيام لفترة طويلة هذه يعدل مستوى السكر عندك، حتى الناس اللي بينزلون وزنهم يكون فترة ان افقد الوزن خلال هذه الفترة، ولكن يعتمد اعتماد كبير بعد ما قطعت الصيام. بعد ما قطعت الصيام شو بتناول فيه؟ العادة الدارج حسب سنة الرسول أن تتناول تمرات وتشرب ماء، ولكن احنا طبعا مثل ما تعرف دكتور جاسم لازم تكون السفرة من هناك لهني. ايوه والله، لازم السفرة من هناك لهني وما لذة وطاب.
اهم شيء اللقيمات.
اهم شيء اللقيمات هي، ولكن اللي تتميز فيها ممكن اللقيمات، خلينا اذا تكلمنا بصورة علمية، اللي يتميز فيها السفرة الرمضانية اول شيء انها تكون مرتفعة المحتوى من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. مثلا لو قلت لقيمات، هو مو حبة ولا حبتين، هو ما شاء الله صينية، وغير الحلويات بمسميات مختلفة.
طب لطيفة، عفوا بقاطعك، انا عبالي سؤال، يعني اذا كنا ولابد بناكل القيمات، نبدأبه ولا ننتهيبه؟
تبدأي بالتمر، هو افضل شيء. ليش؟ لان دائما ليش كان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام انك تتناول من 3 إلى 3 حبات تمر، لانه يعطيني حوالي بسعرات حرارية 15 جرام من الكربوهيدرات، وانا عشان ابتدي طاقة، وانا ما اقدر الغي الكربوهيدرات بصورة نهائية، هذا غلط، لان احتاج على الاقل الشخص العادي الى 130 جرام من الكربوهيدرات، عشان في اجهزة حيوية القلب والمخ يشتغلون فيهم، فهو احسن. وبعدين احتاج البوتاسيوم اللي موجود في التمر علشان اقطع اذا كان بييني اي جفاف. ولكن خلينا نرجع حق سفرتنا. انزين، فتشوف سفرتنا ما فيها بس لقيمات، بتشوف سمبوسة ومقالي بمسميات مختلفة. يمكن في القديم لقيمات وسمبوسة وباكورة، الحين شي يسمونه لغاويص، يخلطون كل شيء على بعض ويسمونه مسمى. ولكن احنا كأخصائيين تغذية أول شيء نشوفه كسعرات حرارية، فتشوف السعرات الحرارية كبيرة جدا، فهذه السعرات الحرارية تتحول للجسم، كل نوع أكل تاكله آخر شيء يتحول إلى جلوكوز، وإذا كان أكثر عن الطاقة المصروفة، وأكيد في رمضان يكون سهر ورقاد لمعظم الناس، أنا ما أقول 100%، ولكن هذا هو نظام الحياة، فبناء عليه الأكل اللي باكله بيتخزن على صورة دهون، هاي سعرات حرارية. بعدين نيجي عن نوع السكريات، قلنا فيه حلويات بمسمياتهم، هو دائما اللقيمات هو مسكين مظلوم، ترى في غيره وايد حواليه وايد أشواع.
جوعتينا يا لطيفة ونحن في رمضان.
يبالي سندوسة
ملحق على اليوع رمضان. زين، ففي حلويات أنواع مختلفة، خلينا نقول اللي دارج اللي عليه شيرة أو دبس أو عسل، ففي وايد ناس يقولون لا ما عليه شيرة عليه دبس، ولكن الدبس هو أفضل من الشيرة لأنه يكون مرتفع في الحديد، الدبستروم هو ولكن من السكريات البسيطة اللي يرفع مستوى السكر في الدم، أو اللي احنا نسميه مؤشر السكر عالي جدا، يرفع السكر بصورة عالية مرة واحدة. فحتى لو بغيت تتناوله، تعرف الخاشوقة الصغيرة اللي مال شاي، ما تاخذ أكثر من هاي. ولا تنسى بعد الفطور ترى بتشرب شاي أو كرك وبعد فيه سكر. هذا لو تكلمنا عن السكريات البسيطة. سكريات المعقدة طبعا أقول لك العيش أو الرز بكميات كبيرة جدا، وما يكون العيش في وجبات رئيسية تعامل كمقبلات عندنا، مثلا الهريس هذا كذي يعني ما هذا شيء، مع انه كله قمح وعليه شبر سمن. نسينا ما تكلمنا عن السمن،
هذه مالوليين هذه لا تقربينها هذه
يعني بدون سمن كيف بناكل؟
ما بناكله بدون سمن، هي لا اكله بسمن بس مو شبر سمن، هي هذا بعد يرفع
كل شيء. ناس يحطون عليه شكر بعد،
شكر هي في بعض الشعوب يحطون عليه شكر وجرفة. إنزين أوكي. في بعدين الثريد، الثريد بعد
الله عاد أنت ضربتي على الجرح أنت الحين.
الثريد هي الجو البارد الحين خوش. الثريد أيضا يعامل كوجبة جانبية. بعدين لا تنسى الأشياء المقالي ثانية فيها كربوهيدرات مثل سمبوسة باكورة، هاي ممكن هني شوية الناس يتوقفون يوم أنا قلت. وفي بعدين دائما دائما اللحوم الكاملة الدسم، مثلا الثريد الهريس الناس يفضلونه باللحم دائما، أو حتى ساعات الدياي يكون بالجلد. شوية الناس بيصير لهم يعني لبس في الكلام اللي أنا أقوله، بيقولون الهرم الغذائي تشقلب، تعرفه قلب رأسا على عقب. إنزين ولكن هني الناس بيشوفون الصورة فقط. نعم هو كصورة بتشوف إن حطوا اللحوم وبتشوف صورة الديايج حالاتها ولحم والستيك، ولكن أنت كأخصائي تغذية أنا أتعامل بالجرامات. هاي عبارة عن جرافيك عشان أسهل المعلومة حق المريض أو حق الناس العاديين. أنت حطيت صورة دياي وهاي لازم، لكن لا الحين ما زال، وحتى الجمعية الأمريكية للقلب والجمعية الأمريكية للتغذية اللي احنا نستمد كلها، ما زال الدهون المشبعة 10% وهي السبب الرئيسي للإصابة بأمراض القلب. فأنت أوكي زود البروتين. ليش زودوا البروتين؟ لأن دايما لما شخص مصاب بالسمنة يحاولون مثل نظام الكيتو نزود البروتين، وزودوا البروتين ل 50%. أول كان 0.8 من الوزن الفعلي يعني وزنك على الميزان، الحين صار من 1.2 إلى 1.6 ارتفع عن أول الدبل. ولكن علشان شو السبب؟ نظام الحياتي اتغير، ما احتاج الكربوهيدرات وايد، ما في نشاط أصلا، مش ما في نشاط حركة، يمكن في دور نحن ما في نشاط، ما في نشاط حتى تفكر يعني تتجه للاي اي كل شيء، حتى تفكير يعني أول ممكن تقعد على ما تتحرك تسوي على البرزنتيشن مثلا أو أي عرض تسويه من خلال كمبيوتر، الحين الاي اي هو اللي يسوي لك كل شيء. فبناء عليه إذا ظل الهرم الغذائي كما هو يكون هناك في خلل. خلينا نرجع حق رمضان، هاي تكلمنا تقريبا على الفطور بس، فممكن يصاب الشخص نتيجة النظام الغذائي اللي في وجبة الفطور، ترى مو من الفطور ويوقف هو يستمر. في القديم كان فطور وسحور، خلص فطور
نعم
ما صدق أذن ويمد ليه أذان الصبح. لو كان الاختيار صحيح ما عليه، بتشوف السحور والله جرب دكتور، ادخل أي أحد المطاعم وقت السحور بتشوف كل وجبات دسمة جدا وعالية السعرات الحرارية. حتى اللي في القديم الناس كانون من تراويح، وكان أنا حين ما بكبركم زين، كان في فوالة بين أيوة كان أكلات يعني بسيطة مو مثل الحين. الحين لا، في تجمع في الكوفي شوب أو أي مطاعم وجبات خفيفة يصاحبها دائما نوع من أنواع الأطعمة أو حتى المشروبات. والحين وجدوا أن السبب الرئيسي مش فقط شو تتوقع السبب الرئيسي؟ لا هو السكر ولا
شو ممكن
شوف أقول لك، حتى ما تشوفها على البطاقة الغذائية. يعني إحنا دائما نقول اقرأ البطاقة الغذائية، ما بتشوفه على الحقائق الغذائية، حتى في حليب الأطفال موجود. دائما المصنع لما يبي يصنع يهم الهدف الرئيسي له المستهلك، إنه بعد ما أنا آكل هالشيء أستانس عشان أتردد أي مرة ثانية. ودائما هاي في الأكل المصنع النشا، ولكن مو النشا اللي النشا مع العيش ولا النشا، لا، النشا هذا الأبيض اللي تشوفه مو اللي موجود بصورة طبيعية. النشا هذا دائما ما يحسبونا حسبة من عدد جرامات الكربوهيدرات الموجودة في الأكل نفسه، وهو النشا دائما يرفع مستوى السكر في الدم والدهون بكل أنواعه، وحتى التبييض هذا اللي يبيضون المواد المبيضة الكيميائية يأثر على الكلى ويزيد نسبة الدهون الحشوية خصوصا منطقة البطن.
كلامك وايد حلو لطيف يعني، بس صراحة أنا بديت أيوع. بس خلونا، أنا عندي صراحة حق دكتور جاسم سؤال. يعني أخوي دكتور جاسم، الناس مرضى السكري دوم تلاقي الناس تركز على الأرقام، الإبر والأدوية والأكل، بس قليل اللي ينتبه اللي الخبر نفسه. يعني بتقول حق واحد فيه سكري تأتي صدمة نفسية. من خبرتك في الاستشاري النفسي، شو أكثر التأثيرات النفسية اللي تمر فيها المريض بعد التشخيص؟ وهل القلق والخوف أو حتى الاكتئاب ممكن يأثر على التزام بالعلاج والتحكم بالمرض؟
من الجميل دكتور أني أنا قبل 25 سنة طرحت الدكتوراه عندي كانت عن علاقة الأمراض النفسية والأعراض النفسية بمرض السكري النوع الثاني. وأذكر أياميها درست أربعة أعراض رئيسية لها علاقة مباشرة بالسكر، كان الضغط النفسي والقلق والاكتئاب، وكان الأفكار اللاعقلانية اللي موجودة عند الناس. توصلت إلى بعض النتائج، فيمكن سبحان الله إجابة يعني سؤالك تتلخص في نتائج هذه الدراسة اللي كانت قبل تقريبا 25 سنة. الضغط النفسي كان يشكل كنوع من الأعراض كانت النتيجة مزدوجة عن بعض الناس، كان يدفعهم إلى الحرص الزائد للعناية بنمط الحياة والتغذية، وبالتالي كان عندهم مستويات السكر شوية جيدة ومحافظ عليها، اللي هي أنت ذكرتها السكر التراكمي. طيب، وعند بعض الناس كان لا، فقد السيطرة تماما على يعني على مستوى السكر عنده، فكان للضغوطات تأثير مزدوج، في تأثير إيجابي وفي تأثير سلبي. هذا يقودنا إلى نقطة مهمة، أن برامج التوعية اللي قاعدين نتكلم عنها غاية في الأهمية، لأن كل ما زاد عند الناس الوعي كل ما أدركوا كيف يقدرون يسيطرون عليها. طيب، بالنسبة للاكتئاب ما كان له تأثير كبير جدا، لكن بموجب الدراسات والأبحاث العالمية أن الناس اللي في الأصل عندهم شعور بالاكتئاب ومشخصين بالاكتئاب، هذيلا يمكن يصعب عليهم عملية السيطرة على مستوى السكر في الدم نتيجة لتداخل هرمونات مع بعضها البعض، فالعامل ممكن يكون مؤثر. فالحالة المزاجية تلعب دور كبير جدا في قدرة السيطرة على السكر. بالنسبة للقلق دكتور والمستمعين، كان له أيضا تأثير مزدوج. بعض الناس، وهذا طبعا نتيجة تتماشى مع النتائج العالمية، بعض الناس كان في عندهم مستوى القلق مرتفع، وكان عندهم مستوى السكر كذلك مرتفع، وبالتالي ثبت بأن للقلق تأثير سلبي. وأيضا نصف العينة اللي كانوا موجودين في الدراسة كان مستوى السكر عندهم جيد، فبالتالي أيضا للقلق تأثير مزدوج. هذا يعودنا إلى برامج التوعية، كل ما الناس فهموا وعوا عرفوا بأن الحرص الحين أنا أكلت، لا، لازم أتأكد أن هل كلت ضمن القدر الموجود. وهني دور لطيفة ودور الجماعة الموجودين في التغذية من خلال البرامج التثقيفية. الجميل أن الأفكار اللاعقلانية ما كانت مطروحة في أي دراسات سابقة، فأنا طرحتها كمتغير جديد كان موجود. شو يعني الأفكار اللاعقلانية دكتور يوسف وأختي لطيفة؟ كان يعني بعض الناس تعرف يقول لك لا، ترى الأولين يقولون هذا غلط، أكل مثل ما توا قاعدين نقول قبل شوية، إنزين يعني مسبح من السمن لا يأثر، روح أكل هذا بزيادة، هذا ما له تأثير. فكثير من الأفكار اللاعقلانية اللي منتشرة سواء عن النمط الغذائي أو نوع الوجبات اللي نحن ناكلها أو نمط الحياة كان له تأثير كبير جدا على مستوى السكر في الدم. ما يعني نقول بأن تأثير العوامل هذه كلها مع بعض لا شك كبير جدا. بس دكتور أنا طاري في بالي سؤال حقيقة فيما يخص التشخيص. نسمع دوم أن السكري له أكثر من نوع مثل ما ذكرت أنا في البداية، نبغى نوضح المستمعين بشكل بسيط جدا واللي هي أنواع السكري، شو الفرق بينهم، وخلاصة أن نحن نلاقي عندنا مريض سكري ممكن ينحف ومريض سكري ممكن يزيد وزنه، كيف يقدر المريض ويعرف أي نوع هو عنده، وهل يختلف التعامل والعلاج من نوع لثاني؟
سؤال حلو، هذا وايد سؤال نسمعه بين فترة وفترة. طبعا السكري أنواع، لكن المشهور منها سكر النوع الأول والسكر النوع الثاني، وفي أنواع ثانية اللي هي مقاومة الأنسولين وفي سكر الحمل وغيره. لكن خلونا نتكلم عن اللي هو الأكثر انتشارا، سكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. سكر النوع الأول طبعا هو يكون يصيب الصغار أكثر من الكبار، مع أن ذكرت لطيفة قبل شوية أن حصلوا نوع يعني عدد مناسب، عدد من نسبة مئوية من سكر النوع الثاني في الصغار، لكن الأشهر يكون هو سكر النوع الأول. سكر النوع الأول يكون مفتقر للأنسولين، جسم الإنسان يكون ما في أنسولين ويحتاج يعتمد على الأنسولين. شي يكونون هذيلا يكونون ضعاف، ويوم يأخذون الأنسولين مع الأيام يزيد وزنهم، فالعلاج مع السكري هذا فشوفهم يمتنون مع العلاج. النوع الثاني بالعكس يكونون امتان ويشوف ينزل وزنه وما يعتمد أكثر شيء على السكر، يكون في أنسولين موجود في جسمه لكن الأنسولين مو بشغال زين، أو أن نسبة السكر اللي عندي تكون تزيد أكثر وأكثر. فهذا النوع يكون طبعا يكون بادي متين ومع الأيام يكون يضعف النوع الثاني، فعكس النوع. في مقاومة الأنسولين نسمع عنه، وهذا مقاومة الأنسولين طبعا يكون السكر مالهم زين وتحت الـ 126 يوم يكون صايم، فقياس يكون زين، معدل التراكمي يكون أقل عن 6.4 يعني قبل لا يوصل السكري، قبل لا يشخص السكري. لكن في أعراض مثلا تقريبا جريبة من السكر، وفي أشياء اللي هي تراكم الدهون في منطقة البطن وتغير في بعض اللون اللي عند الرقبة، وفي ظهور بعض الحيمات اللي تطلع في الرقبة، وفي غيرهم من الأعراض. لكن الإنسان إذا انتبه لهذه الأعراض أول بأول مثل ما ذكرنا في المقدمة وفي البداية السؤال الأول، أن احنا نتجه على طول الفحوصات والتشخيص، لأن كل ما ننقذ جسمنا في البداية وكل ما نشخص المرض في البداية يكون السيطرة عليه تكون أكثر أكثر، وممكن نقضي عليه إن شاء الله.
نحن ناخذ فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا بإذن الله تعالى.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح بكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
قبل الفاصل كنا نتكلم عن أنواع السكري، وخلونا شوي، أنا أبغي يعني السكري طبعا بعد الأنواع ماله غير الأنواع اللي هي سكر الحمل وسكر السكر الحمل. سكري يحصل وقت الحمل، خاص بالحمل، ولدت الحرمة انتهى السكر، إلا إذا في نوع منه في نسبة معينة يكمل السكر عنهم بعدين، لكن هذا مرتبط بالحمل. في أنواع كثيرة من السكر مثل ما سمعنا من لطيف اللي تتكلم عن حتى الأمراض الجديدة الزهايمر وغيرها، يلاحظون أنه في سكر، ارتفاع السكر يسبب مشاكل كثيرة في الجسم. لكن أنا سؤالي حق اللطيفة، ليش أخصائي التغذية مهم في علاج السكري ولازم يكون موجود في أي مستشفى يعالج السكري؟ لازم يكون فيه أخصائي التغذية، ومتى تنصحونا أن نحول المريض عليكم؟ وهل الخطة الغذائية هي نفسها للكل ولا تختلف حسب نوع السكري ونمط الحياة للمريض؟
سؤالك طويل وايد دكتور يوسف. شوف، لابد من تحويل المريض لأخصائي تغذية أو عيادة التغذية في كل الأحوال. ففي البداية لو كان مثل ما تكرمت فيه مؤشرات إن ممكن احتمالية أو عوامل خطر إن إصابته بالسكر، الوزن الزايد، فأنا أتفادى إصابته بالسكر، أنظم نظام حياتي اليومي. إذا كانت التحاليل تشير اللي هو ما قبل السكري ما تستغنون عنه، لازم أحوله للسكري. بعدين هنا الأنواع، أنواع وايدة، ولكن في الفكرة غلط المفهومة إن العلاج كله واحد. ففي وايد يقولون هذه بتقول لنا كل هاي ولا تاكلين هاي. لا، النظام الغذائي اخصائي التغذية على حسب التاريخ المرضي للمريض. الحين احنا في دورنا حلقتنا عن السكري يكون النظام الغذائي والخطة الغذائية بناء على المريض. فإذا جينا مثلا المريض السكري من نوع الأول، السكري من نوع الأول يختلف عن النوع الثاني. الهدف الرئيسي في النوع الأول ان احافظ على مستوى السكر في الدم واحافظ على نموه الطبيعي لانه طفل، واحافظ ما يله هبوط. الشخص هذا قاعد ياخذ انسولين، فدائما اتجاوز انه يجي له هبوط. كيف اتجاوز يجي له هبوط؟ دائما يكون عدد وحدات الانسولين اساله اول شيء، او افتح الملف الطبي او التعامل بيني وبين الطبيب كم وحدات او عدد جرعات الانسولين اللي قاعد ياخذه المريض. شوف لكل مريض عدد جرعات، ولكن بصورة عامة أو سلفا كل وحدة من الأنسولين تقابلها 15 جرام من الكربوهيدرات. فالمريض لابد أن يتعلم حساب الكربوهيدرات، ولازم أكلمه بطريقة بسيطة جدا، ما قاعد أقول له جرامات، لازم أتكلمه بالأوزان المنزلية وأكل البيت. لازم أعلمه شي يسوي إذا ارتفع السكر نزل السكر، لازم أعلمه كيف يصحح نسبة الأنسولين، الحساسية الأنسولين، كل هذا دور أخصائي التغذية.
لطيفة، تسمحي لي هنا أسامع كم للفكرة قاطعتك أنا يمكن، بس أنا خطر في بالي سؤال.
هي.
يعني هل معناته كلامك هذا أن نحن لازم نوقف السكر، أو نقول حق عيالنا أو المراهقين أو الأطفال لما نتيهم مثل هذه يعني أو إذا ثبت إصابتهم بالسكر هل الحل بأن يوقفون السكريات؟
إذا كان مصاب الأفضل يمتنع عن السكر، لأن أنا ما أبي أدخله في المضاعفات. ولكن لو كان شخص عادي ممكن على ألا يزيد عن 5%، مثل ما قلت أنا بداية خاشوقة صغيرة مال شاي. إنزين، نرد حق سؤالنا. سؤالنا النوع الثاني. النوع الثاني دائما التنظيم الغذاء المتوازن. الغذاء المتوازن يتعايش يعني مع المرض، يكون مثل إنسان قاعد يحافظ على وزنه، فكل ما نزل وزنه حافظ أنه يخفض على مستوى السكر عنده، حافظ أنه ينظم مستوى السكر عنده والدهون كلها المختلفة، وحافظ على أن الشخص ما يصاب بمضاعفات مرض سكري. ولكن في شيء لازم نعرفه، مش معناته أن إذا أنا مصاب بالسكري أخذ صفر مجموع كربوهيدرات أو النشويات. لازم ما يقل عن 175 جرام من الكربوهيدرات إذا كانت المرأة حامل مصابة بالسكري، وإذا كانت غير حامل 130 جرام ل 125. ما في شيء اسمه صفر جرام كربوهيدرات، هذا غلط. بعدين إني قلنا النوع الأول، النوع الثاني شوف الزهايمر لازم كلنا ناخذ خطة حياتية حق قدام. ما أعتقد حد فينا يحب أنه يصاب بالزهايمر أو الخرف. وجدوا حتى سموه النوع الثالث من السكري، وجدوا أن الناس أن نظام حياتهم اللي يتناولون كميات كبيرة من السكريات البسيطة، يتناولون كمية أكبر من السكر عن غيرهم. فالخطة الغذائية تختلف حسب الجرامات وحسب الوجبات. فممكن ساعات أسوي 3 وجبات، واحد يعتمد على الأنسولين أسوي 5 وجبات. الحامل يهمني أن تأخذ جميع أنواع المغذيات اللي تحتاجها.
والله صراحة معلومات مهمة لطيفة، بس أنا يعني دا عندي فضول حق الدكتور جاسم، يعني إذا بنرمس عن الجانب النفسي لمريض السكري، يعني كشوي ما دام أنت مسوي دراسة نحن لازم اليوم نستفيد من هاي الدراسة. شوي دكتور أبرز الأعراض النفسية اللي ممكن تبان على المريض، وهل الحالة النفسية تأثر فعليا على إنتاجية الشخص وحياته اليومية وعلاقته بالعمل واللي حوله؟
جميل جدا. خليني دكتور وختنا لطيفة أنا أعطيكم الإجابة من جانبين، من جانب تجربتي مع المرضى وبالأخص اللي يعانون من السكري أحيانا يوم يرتادون العيادة النفسية، ومن نتائج بعض الدراسات والأبحاث العالمية الكبيرة. لا شك يكون في اختلاف كبير جدا في هذا الجانب، لأن التأثير كبير فيما لا علاقة بالأعراض. فتولي الإنسان المسؤولية بشكل ذاتي للمحافظة على مستوى السكر في الدم، هذا يشكل عليه ضغط إضافي ويزيد عليه بعض الأمراض والأعراض النفسية الأخرى، فبالتالي يكونون مختلفين جدا. أما من حيث الدراسات والأبحاث العالمية تقول بأن الأعراض النفسية كثير منها، أولا الإرهاق الذهني وعدم التركيز، كثير من المرضى يحس عمره مو حاضر في شغله أو في بيته بسبب التفكير المستمر في المرض، وهذا بالتالي راح يأثر على الإنتاجية وعلى دوره في أداء واجباته في البيت. اثنين التقلبات المزاجية أيضا يأثر، فيخلي مريض السكري في عدم استطاعة للسيطرة على مستوى الانفعال عنده، مرة عصبي ومرة يهدأ ومرة يبادر بالاعتذار وهكذا، وبالتالي الحال المزاجية عنده دائما تتقلب. كذلك بعض الناس يصير في عندهم الانسحاب الاجتماعي، يخاف يقول أنا إذا حضرت مناسبة أو وليمة
ينطوي
بالضبط أنا شو بسوي، فالأفضل أنا ما أروح خاصة.
أيوة.
أي تفضلي لطيفة.
أقول لك يبتعد
تماما. يبتعد.
تبتعد.
يمكن هذا شغلي وشغلك أنت، أنت أكثر.
زين أنت قلت واحد مصاب.
إيه؟
إذا أنا شخص غير مصاب بالسكري.
إيه؟
هل الجانب النفسي يؤدي إلى إصابتي بالسكري؟ يعني دائما يلومون نحن أنتوا مال تغذية وأنتوا مال تغذية.
أنتوا
لكم دور إن إحنا السبب. فأنتوا لكم دور كبير إنه يصاب الشخص بالسكري ولا ما في دور نفسي.
الدراسات والأبحاث تقول بأن الأمراض النفسية لا يمكن تكون سبب في الإصابة بمرض السكري، ولكن مرض السكري سبب في عدم قدرة المريض للسيطرة على مستوى السكر في الدم، فبالتالي أنتوا سبب المشاكل.
آه. إحنا سبب.
نعم. عرفنا الحين.
لا بس دكتور شو رأيك بالاكتئاب؟
نعم.
لأن الاكتئاب هو سبب يورطنا إحنا ترى بعد. الشخص المكتئب يا أما يمتنع عن الأكل.
تمام.
يا أما يتناول بكمية كبيرة من الأكل يؤدي إلى السمنة وهي حلقة مفرغة.
لا.
فلا بد من علاج الاكتئاب بعدين أخصائي.
المشكلة أخي هذه بعد لطيفة إن بعض الأدوية النفسية معروف عنها بأن تفتح الشهية، فبعض الناس يقعدون في صراع ما بين هل أخذ الدواء
ولا
يفتح الشيء. تصدقين إن في عندي مرضى يقول لك أنا أستغني عن الأدوية في سبيل أن
نعم أنا قابلت مرضى
عندي ما تتغير.
هي أثناء فترة عملي في المستشفى قابلت مرضى يمتنع عن أخذ الأدوية خوفا من الوزن،
وهذا له تأثير كبير.
إنزين الأدوية، مريض سكري يعيش كل حياته معتمد على الدواء أو على الأنسولين. دكتور يوسف الحين بما أنك طبيب أسرة موجود بيننا هني أكيد الناس يتساءلون، تعرفي خلال شهر رمضان نظام الحياتي يتغير، يكون في سحور وفطور وأكيد الناس يحافظون أن يصومون بصورة صحيحة، فكيف ينظم جرعات الأدوية أو الأنسولين اللي يأخذهم؟
شوف يعني شوفي لطيفة، دائما الجرعات الأدوية السكر في رمضان غالبا تختلف عن باقي الشهور طول السنة، لكن التعديل يكون طبعا حسب حالة كل مريض وباستشارة الطبيب، يعني ما يصير الواحد يعدل من أدويته من نفسه، لازم يرجع إلى الطبيب. وخلونا أوضح لكم شوية بشكل بسيط. أول شيء يعني نحن نسأل سؤال، ليش نحن نعدل الجرعات في رمضان؟ طبعا نحن عارفين أن في رمضان تتغير الوجبات، في يكون سحور في يكون فطور وحتى يكون في الفال اللي بعد التراويح.
الوجبات البينية هذه.
أيوة.
ما فوتها الهريسة.
أهم شيء الفال.
زين وفي فترة الصيام طول اليوم أحيانا تمتد 12 ساعة أحيانا 13 ساعة وأحيانا مر علينا في رمضانات 14 ساعة يكون، وفي يكون خلال النهار زيادة حصول الهبوط السكر لأن فترة طويلة أنا 12 ساعة ما أكل، فيكون في هبوط أحيانا يكون في السكر، وهاي مرضى السكر يعانون من هبوط السكري. وبعد الفطور تكون عندنا مشكلة في ارتفاع في السكر، خاصة إذا يعني كلوا الجيمات ويعني ولا سمبوسة. دكتور
متهم
الأول في الجيمات
فيرتفع. ما أقولكم يعني والكنافة بعد موضوع ثاني يعني.
دكتور ترى هذين المتهمين براء حتى تثبت إدانتهم يعني إدانتهم اللطيفة
اثبتت الإدانة.
زين السؤال أنا كيف أعدل بعض الجرعات؟ طبعا في بعض الأدوية تقدر تأخذها آمن يعني على الفطور ما فيها مشكلة، مثل الموتفوربين أو غير من الأدوية في بعضها آمن، في بعض منها المضاعفات تسبب الهبوط السكر، هاي لا هاي لازم أنا أكون بعد الفطور. في بعض الأدوية طبعا اللي هي خاصة بعض الأدوية اللي هي الثانية اللي هي تساعد تنزيل الوزن وغيرها اللي يستخدمونها في مرض السكري، طبعا تحتاج شوية لتعديل ويكون عادة بعد الفطور، يعني كلها أكثر شيء بعد الفطور. بالنسبة للسوائل طبعا إن من يفطر لازم يبتدي يشرب سوائل يترس، يعني يكون كافي بجسم من السوائل لين ما يوصل للفترة النهائية. بالنسبة للأنسولين، الأنسولين يحتاج إلى تعديل بسيط. الأنسولين طبعا باستشارة الطبيب يكون في الأنسولين القاعدي اللي يسمونه اللي يأخذ مثلا يخفف جرعته لـ20-30%. في الأنسولين السريع يكون هو مع الإفطار ومع السحور فقط، مع الإفطار ومع السحور، يعني يكون يعني في وحف السحور جرعة ويأخذ على الإفطار جرعة، وفي الجرعة النهار يلغونها، لأن لو كان صام في النهار مثل ما قلت أنه صايم طول اليوم إذا خذ الأنسولين يمكن يسبب له هبوط، فيلغون جرعة النهار. المتابعة اليومية لمرض السكري وخاصة بقياس السكر وهذا هاي ضروري جدا ما يوقفها. أنتوا عارفين حتى يعني على قد أعتقد يعني سمعتها من الإفتاء حتى شكة القياس السكر تراها ما تفطر، وهاي المهم أنه هو يقيس السكر بين فترة وفترة ويعرف متى. زين السؤال اللي هو دائما احنا نقول متى ما يصوم المريض، وهذا وايد نسأل في كل بداية رمضان، انا اسمع سؤالها يعني عن طريق الإذاعة يعني عن طريق حتى في المستشفى اي مكان في العيادة، متى ما نصوم؟ اذا المريض عنده في تاريخ مرضي عنده هبوط متكرر وايد يسوي عنده هبوط، هذا ننصح انه ما يصوم. طبعا الشرع يقول تسمع كلام الطبيب، اذا الدكتور قال لك لا تصوم، هذا شرع احله وما في اي مشكلة. وترجع للإفتاء شو ممكن تسوي إذا أنت ما صمت، شو اللي هو اللي ممكن تعوض عن الصيام. رقم 2 إذا كان سكري غير مضبوط، تاريخ المرضي وطبعا انشاف في الملف المريض تاريخ المرضي، إذا كان عند مرتن هبوط ارتفاع عالي هبوط ارتفاع عالي بين فترة يعني في السنة أكثر عن 4-5 مرات هبوط، تنوم في المستشفى كذا مرة، هذا بعد ما يصوم. السكري النوع الأول اللي بدون متابعة دقيقة، إذا كان عنده من النوع الأول، وطبعا النوع الأول مثل ما ذكرنا قبل شوي يعتمد على الأنسولين، والأنسولين يسبب الهبوط إذا ما أكل شيء وياه، فإذا كان ما في متابعة لهذا النوع فينصح أنه ما يصوم. إذا كانت في مضاعفات متقدمة المريض، إذا كان في فشل كلوي، إذا كان في كلى، إذا كان في أطرافه، إذا كان سكري ماله متلخبط، هذا طبعا بعد ينصح.
سؤال سريع دكتور يوسف، أيهما أخطر الارتفاع والهبوط؟
سؤال وايد حلو. أنا أعتقد أن إحنا يعني الهبوط خطير والارتفاع خطير، الهبوط خطير جدا والارتفاع، واثنينتهم يؤدي للوفاة إذا نحن ما دخلنا. إيه الرسالة واضحة للمريض في هذا مع الجرعات، لا تغير جرعتك بنفسك. أنا وايد أركز على سامحوني يعني هذا طلعنا مسج من هذا البرنامج اليوم أن المريض لا يلعب بالأدوية أو يغير جرعاته بنفسه. أنا شاف السكري ماله منضبط بدأ يوقف الدواء أو يقلل من الجرعة بنفسه، هذا عليه أن يلتزم بالدواء الواصف للطبيب ويراجع الطبيب عند أي تغيير جرعة، وحتى لو في الصيام طلع على أي عرض غير مناسب عليه أنه يكلم دكتوره. خلوني أنا يعني بعد يعني أنا بالنسبة للطيفة يعني شهر رمضان معروف بأكلات، أنا وايد عايبتني قصة الأكل اليوم ما بنخليت لطيفة لازم نسمع عنك أكثر. يعني معروف بأكلات وحلويات ومشروبات الرمضانية، يعني غير الجيلي والكراميلا ما يبنى طارية، لكن والكل يعرف أن المائدة تختلف عن باقي السنة.
شو سوقه يمكن دكتور
في أكلات ما نشوفها إلا في رمضان، لكن أنا اليوم أبغي أعرف من لطيفة شو أهم التوصيات الغذائية في رمضان خصوصا مع انتشار الحلويات والمشروبات السكرية، كيف يقدر الشخص يوازن بين الاستمتاع بأجواء رمضان والمحافظة على صحته؟
دكتور تعرف في رمضان الماي ما يكون راوي للعطش للأسف، الراوي للعطش في مشروبات رمضانية خاصة مشروبات رمضانية خاصة، وتكون هالمشروبات تجارية ودائما مرطبها اسمها برمضان،
ما تطلع إلا في رمضان،
ما تطلع حتى كل الدعايات عليها، وشو بالحجز ساعات يصير حجز في الهايبر ماركت يوم يروحون بالحجز لكل أسرة حبة أو حبتين.
أسعارها ترتفع
بعد، ولكن تتميز هالمشروبات الرمضانية أو اللي يرتبط اسمها برمضان. أول شيء ناخذ التجارية اللي منتشرة في كل البيوت، يكون لونه شيء أحمر، إنزين، فهذا يكون مرتفع جدا بنسبة السكر فيه. ونوع السكريات الموجودة سكريات بسيطة، ومثل ما قلت ما يكون الماي راوي للعطش في رمضان، يكون أول شيء على رأس القمة يكون المشروبات هذه، طبعا بمسميات مختلفة، مشروبات سكرية. ممكن الفترة الحالية شوي يعني الجو بارد أو شيء، ما يكون المشروب هذا تي المشروبات الساخنة. الشوربة بأنواعها المختلفة، ولكن شو المشكلة في الشوربات؟ الشوربات العادية اللي نعرفها زمان مثل شوربة عدس وهاي، لكن الشوربات الحالية صار يتم إضافة كمية كبيرة من الدهون، أما الكريمة يضاف، فصار مصدر أساسي للدهون، وبالأخص الدهون الغير مشبعة، الدهون المتحولة. ترى الكريمة الجاهزة هاي تخوف دائما الدهون. يكون فيها الدهون المتحولة، الدهون الغير متحولة هي اللي ترفع مستوى الترايغليسرايد، الدهون الثلاثية والكوليسترول بمستوى عالي جدا. بعدين نسيت أنا أقول، حتى في هالمشروبات السكرية ترى ما بيحط سكر فيه، بيكلف صرفية هذا. فدائما يكون نوع السكريات اللي هو شراب الذرة السكري، اللي هو أرخص نوع من أنواع المحليات الصناعية، يرفع مستوى الدهون الثلاثية، مو السكر، الدهون الثلاثية. ترى إحنا أخصائيين تغذية يوم النزلة نتعب وايد تعب تنزيله الدهون الثلاثية لين تاخذ التاريخ الغذائي. بعدين مثل ما قلنا الفوالة أوكي، والتجمع في الكوفي شوب، دائما المشروبات التجارية اللي موجودة، المشروبات التجارية دائما تتميز، تشوفون قوامها كريمي، صح ولا لا؟
صح.
القوام الكريمي هذا من وين يبونه؟ من إضافة الدهون أو الدهون المتحولة، أيضا من إضافة النشا، فهاي تعطيها القوام الكريمي هاي. والقوام الكريمي هاي أنا كأخصائي تغذية أروح أرد أطالع نتائج التحاليل، يرفع مستوى السكر عندي. الحين إحنا خوفنا الناس، شربوا ماي، خل الماي وهو السبب الرئيسي الراوي للعطس، حتى الشاي يعتبر اختيار جيد.
تعتقدين رمضان فرصة لتغيير نمط حياتنا وتطبيق حمية غذائية؟
نعم ولا.
أعطينا كيف نعم ولا، وبشكل مختصر قبل أن نحن نختم.
نعم ولا إذا تابعت حلقتنا وخذيت النصايح اللي قلنا فيها، ولا إذا سمعت حلقتنا أو ما تابعتنا وما خذيت النظام الحياتي المتوازن أو غير النصائح اللي قلنا.
هذه إجابة ذكية. طيب قبل أن نحن نختم حلقتنا اليوم، خلونا نوقف لحظة ونرجع للسؤال اللي نحن بدينا به، هل نحن فعلا نسمع أجسامنا؟ اليوم عرفنا عن السكري مو مجرد رقم تحليل ولا إبرة ولا نظام غذائي مؤقت، وحالة صحية تمس حياتنا اليومية من أكلنا إلى نفسيتنا إلى نمط حياتنا وحتى علاقاتنا بنفسنا وباللي حوالينا. تعلمنا أن الوعي المبكر يصنع فرق، وأن الاهتمام بالنفس مو ضعف بل قوة. التوازن بين الأكل والحركة والراحة النفسية هو الأساس الحقيقي للوقاية والعلاج. أشكر إخواني الأستاذة لطيفة راشد المرزوقي والدكتور يوسف الطير على هذا الحوار الثري والمفيد، وكان معاكم أخوكم الدكتور جاسم المرزوقي. نلقاكم إن شاء الله إخواني المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم شور الدخاترة.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.